أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم من المصنف رحمه الله أن الأمر بمعنيين: الشيء والطلب. ونحن في سياق تحديد خصوصيات الطلب الذي يكون الأمر بمعناه، فذكرنا أنه الذي يكون من العالي إلى الداني، وأنه الذي يكون على نحو الإلزام والوجوب. في هذه الجهة الرابعة يتعرض لكون الطلب الذي هو معنى الأمر هو الحقيقي أو الإنشائي، وذلك أن الطلب له فردان: طلب حقيقي وطلب إنشائي. بيان هذين الفردين والمقصود منهما أن الطلب الحقيقي هو عبارة عن الطلب القائم بالنفس، وأما الطلب الإنشائي فهو الذي ينشأ باللفظ. توضيحه بالمثال أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عندما يكون مريدا لشيء وراغبا فيه، مثل الطعام للأكل والماء للشرب، فإنه يجد في نفسه أنه طالب للطعام مثلا وراغب فيه. عليكم السلام. ولاحقا ستعرف أيضا أن هذا الطلب الذي في النفس هو عين الإرادة، فيصح أن تقول يجد من نفسه أنه راغب في الطعام وطالب له ومريد. هذه الإرادة، هذه الرغبة، هذا الطلب النفسي أي القائم في أفق النفس لما يريد ويرغب من طعام ونحوه يسمى بالطلب الحقيقي. ولاحظ أن وجوده سنخ وجود حقيقي تكويني، ثم إنه إذا أراد أن يبرز هذا الطلب النفسي ويبينه في الخارج فهو يضع ذلك في قالب اللفظ ويوجد طلبا بالإنشاء ببعض الصيغ التي تؤدي إلى ذلك، من قبيل صيغة الأمر فيقول ائتوني بالطعام، أو من قبيل مادة الأمر آمركم بأن تحضروا الطعام، أو حتى بالجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب. سيأتي أن من جملة صيغ الطلب وصيغ الأمر هذه الجملة الفعلية الخبرية الواقعة في سياق الطلب، بل سيأتي من المصنف أنها أبلغ دلالة في الطلب من قبيل ما هو موجود في بعض الأخبار عندما يسأل السائل سؤالا أو يفرض فرضا، فيقول الإمام عليه السلام يغتسل، يقول مثلا رجل كذا وكذا فيقول يغتسل، أو رجل صنع كيت وكيت فيقول يعيد الصلاة. المقصود بيغتسل ويعيد ليغتسل وليعد الصلاة، جملة خبرية واقعة في مقام الطلب يحصل بها إنشاء الطلب. على كل، بهذه أو بالأولين، فإنه إذا أراد أن يبرز هذا الطلب النفسي للطعام يصب في قالب لفظ من هذه الألفاظ ويقول ائتوني أو آمركم أو غير ذلك. هذه الصياغة اللفظية بما لها من معنى إنشائي، والإنشاء إيجاد لكنه إيجاد اعتباري مقابل الإيجاد الحقيقي التكويني، يتحقق موجده في الوعاء المناسب له المسمى بوعاء الاعتبار، ظرف وقلائي وأيضا شرعي ينشئ العقلاء والمتشرع اعتباراتهم فتوجد في هذا الوعاء ويرتب عليها آثار. هذا الطلب المنشأ بهذا اللفظ يسمى الطلب الإنشائي. إذن الطلب منه حقيقي ومنه إنشائي، هذان الطلبان قد يجتمعان وقد يفترقان. ففي المثال الذي ذكرنا فرضنا اجتماعهما، كان طالبا وراغبا على مستوى النفس، وهو أيضا أنشأ طلبه هذا باللفظ، فاجتمع الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي في المورد. وقد يفترقان فيوجد أحدهما دون الآخر، فيوجد الطلب الحقيقي دون الإنشائي في المثال نفسه إذا كان راغبا طالبا ولم ينشئ ذلك باللفظ، لم يبرزه. كما ينعكس فيوجد الطلب الإنشائي دون الطلب الحقيقي أيضا في المثال نفسه، ولكن إذا فرضنا أنه أنشأ طلبا باللفظ ولم يكن على مستوى النفس راغبا وطالبا، سيتضح لك لاحقا أنك عادة عندما تنشئ طلبا جديا تقول ائتوني بالطعام وأنت تريده جدا، إذن يكون وراء هذا الطلب الإنشائي طلب حقيقي في أفق النفس، ويكون طلبك النفسي ورغبتك في الطعام هي الداعي لك إلى إنشاء الطلب باللفظ لإبراز هذه الرغبة وإفهامها للآخرين ليترتب عليها الأثر. وأحيانا قد تنشئ طلبا وتصدر أمرا بداع آخر، في الشارع وخطاباته في خطابات الكتاب مثلا يوجد مثل قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ونحو ذلك من الطلبات المنشأة، لكن بداعي الطلب طبعا أريدك أن تلتفت إلى أني عندما أقول ذلك لست أريد أن أثبت في ذات الله تعالى داعيا، يكون في ذاته تعالى ما يناسب ذلك، لكن أفرض هذا الخطاب من السنة مثلا خطابا من النبي صلى الله عليه وآله، فتارة يقول تيمموا وتوضأوا، فهذا طلب منشأ بداع الطلب يريد منك أن تتيمم، ولذلك أنشأ طلب التيمم. وقد ينشئ بداع آخر كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، الذي ليس يقصد به طلب عمل ما شاء. كيف المفروض أن من جملة ما شاء هي هذه المعاصي، وإنما المقصود التهديد، فهو ينشئ طلبا لكن بداع التهديد، ويكون هذا الكلام بما له من معنى الطلب المنشأ مصداقا للتهديد. تقول هددني وهذا شاهده، هذا الكلام هذا مصداق التهديد، فعندما أقول هنا يفترقان فيتحقق الإنشائي من دون الحقيقي، كما إذا أنشأ باللفظ وقال ائتوني بالطعام ولكن لم يكن على مستوى النفس طالبا للطعام، فلابد أن يكون إنشاء طلب الطعام بداع آخر غير الرغبة فيه. أحيانا يكون صدور الأمر من المولى إلى عبده بغرض الامتحان، لا أريد أن آكل ومع ذلك أقول له ائتني بالطعام امتحانا لأنظر إن كان يطيع أو يتلكى أو يعصي رأسا، فإن درجات العبد تختلف بلحاظ هذه المراتب. هذا ثم ذكر المصنف هنا أن الطلب الإنشائي لا يكون بالحمل الشائع طلبا بقول مطلق. المقصود من لحاظ الحمل شائعا النظر إلى الخارج، لأن الحمل الشائع ملاكه الاتحاد في الخارج وفي المصداق، فعندما يقال الإنشائي من الطلب طلب يقول لا يقال طلب بقول مطلق، طلب ويطلق، ولا يصدق عليه طلب بقول مطلق، وإنما يصدق عليه طلب بقيد، وهو أن تقول إنشائي طلب إنشائي، بخلاف الطلب الحقيقي هذا القائم في النفس، فإنه يصدق عليه عنوان الطلب بقول مطلق ولا يحتاج إلى التقييد بالحقيقي. ولعل هذا مما قد ينشأ عنه مفارقة في كلامه قدس سره، لأنه سيقول لاحقا إنه عند إطلاق الطلب ينصرف إلى الإنشائي لا إلى الحقيقي. وإذا كان علاقة اللفظ بالطلب الحقيقي بهذه القوة بحيث يصدق عليه بقول مطلق، وعلاقته بالإنشاء أضعف بحيث لا يقال له الطلب إلا بقيد الإنشائية، أفلا يكون المناسب عند الإطلاق أن يكون اللفظ منصرفا إلى الطلب الحقيقي دون الإنشائي؟ سؤال، ولعله موجود في بعض الحواشي، ولعل في بعضها نحو توجيه، في بعضها أو في بعض التقريرات نحو توجيه لهذا، لكن السؤال فعلا يبقى في ذهنك في أوائل المطالب، لا يمكن فهم كل شيء والإجابة على كل شيء. إذن الطلب الإنشائي لا يصدق عليه إلا الطلب بقيد الإنشائي، وأما الحقيقي فيصدق عليه الطلب بقول مطلق. إذا تبين هذا واتضح لك الفرق بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي، فبالرجوع إلى أصل المقصود في هذه النقطة، وإلا فهناك مقاصد أخرى تأتي، وهو تحديد كون الطلب الذي هو معنى الأمر هو الطلب الإنشائي أو الطلب الحقيقي. يقول المصنف: الصحيح أن الأمر موضوع للطلب الإنشائي. طبيعي إذا صار موضوع للطلب الإنشائي فانصرافه هناك يصبح أسهل، لكن يبقى السؤال: إذا كان موضوع للطلب الإنشائي، بل أنا اشتبهت الآن، الأمر موضوع للطلب الإنشائي، هناك لفظ الطلب عندما يطلق ينصرف إلى الإنشاء، الآن يتكلم في لفظ الأمر، لفظ الأمر الذي هو محل البحث، يقول: الظاهر أنه موضوع للطلب الذي يكون إنشائيا، ولا يصدق أمر بمعنى الطلب إلا إذا أبرز الإنسان طلبه باللفظ وأوجده إنشاء، فقال: ائتوني، اعملوا كذا وكذا، هنا يقال أمر. حتى ولو كان على مستوى النفس طالبا وراغبا لا يقال أمر، حتى ينشئ، وإذا أنشأ يقال أمر. وإن لم يكن كما سيأتي لاحقا على مستوى النفس طالبا، فالأمر موضوع لهذا الطلب الإنشائي، وقيام الإرادة في النفس وكمون الرغبة فيها من دون إنشاء لا يقال معه إنه أمر أو له أمر أو هو آمر، وإنما تنتزع هذه الاشتقاقات بلحاظ فعله الإنشائي. فإذا قال افعلوا يقال أمر وصدر منه أمر، وهو آمر وكذا مأمور به وفلان مأمور وهكذا، هذه دعوة يدعيها. ولو تنزلنا عن هذه الدعوة وسلمنا أن لفظ الأمر في نفسه هو موضوع للأعم من الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي، ولا يختص بالإنشائي. أو فقل للقدر المشترك ولمطلق الطلب الجامع بينهما الذي يتخصص تارة بخصوصية الإنشائية وأخرى بخصوصية الحقيقية. لو سلمنا هذا من حيث الوضع، نقول مع ذلك عندما يطلق لفظ الأمر فإنه يكون منصرفا إلى خصوص الإنشائي منه، وسبب هذا الانصراف كثرة الاستعمال في الإنشائي. لاحظ خارجا أكثر ما يستعمل لفظ الأمر في الإنشائي، يقال أمر عندما ينشئ طلبه، وقل ما يستعمل أمر في الطلب النفسي. هذا طبعا على تسليم أنه من أفراده، وإلا فعل الأول هو قال فرده منحصر بالإنشائي، موضوع لخصوص الإنشائي، لكن على التنزل والتسليم يقول من الواضح في الخارج أن الكثرة الفاحشة في الاستعمال هي في طرف الطلب الإنشائي، ومن هنا تنشأ هذه العلاقة الخاصة بين لفظ الأمر الذي بمعنى الطلب وبين معنى الطلب الإنشائي، بحيث عندما يطلق ينصرف لفظه إليه. كما أن لفظ الطلب نفسه، التفت إلى تسلسل الأبحاث، هذا الكلام الذي تقدم في لفظ الأمر هو موضوع تنزلان للأعم من الإنشاء والحقيقي، ولكنه عند الإطلاق ينصرف إلى الإنشاء. هذا الكلام عينه نقوله في لفظ الطلب نفسه، الموضوع والآخر للطلب، كلفظ الأمر في أحد وضعيه، فنقول لفظ الطلب موضوع للقدر المشترك. هنا بعد لا احتمال للاختصاص في الإنشائي، لفظ الطلب حتماً يشمل الإنشائي والحقيقي. لفظ الأمر قد يقال لا يقال أمر إلا إذا أنشأ وطلب باللفظ، أما لفظ الطلب فموضوع لهما وله فردان. لكن أيضا عند الإطلاق ينصرف إلى خصوص الطلب الإنشائي من لعين ما ذكر من كثرة استعمال لفظ طلب في خصوص الإنشائي. لا يقال طلب أو له طلب إذا كان ذلك على مستوى النفس إلا قليلا، مثلا كما في هذه الأبحاث، مثلا يعني نتحدث عن الطلب النفسي ونسميه طلبة ونستعمل لفظ الطلب في هذا الفرد الحقيقي. الغالب عندما يقال طلب إرادة الإنشاء والاستعمال فيه، فبسبب هذه الكثرة يحصل العلاقة التي توجب انصراف لفظ الطلب إلى خصوص الإنشاء. إذن لفظ الأمر موضوع للإنشاء، ولو تنزلنا وقلنا بالوضع للأعم فهو منصرف إلى الإنشاء تماما، كلفظ الطلب في وضعه للأعم وانصرافه للإنشاء. الآن انسى الأمر قليلا، هذا في الطلب، الطلب موضوع للأعم ومنصرف عند الإطلاق لخصوص الإنشائي. الأمر في لفظ الإرادة بالعكس، بمعنى أن الإرادة أيضا لها فردان، إرادة على مستوى النفس. سأنا إذا أردت أن أفسر لك الإرادة على مستوى النفس، مجبر لأوصل لك المعنى أن أقول هذه الرغبة. والحال أني في الطلب أيضا قلت لك هو طالب على مستوى النفس وراغب هذه الرغبة، وليس ذلك إلا لما يأتي من اتحاد الطلب والإرادة. فلتفت جيدة، وإن كنا الآن لم نذكره بعد وفيه كلام وهناك من يخالف، والأشاعر يذهبون إلى تغاير الطلب والإرادة، فاحفظ هذه الجهة ولا تعلق كثيرا على تفسير هذه بالرغبة كما فسرت الطلب. فأقول للإرادة مصداقان، حقيقية تلك القائمة بالنفس أي هذه الرغبة بالشيء، وعندما أقول رغبة هنا أو هناك فبالمعنى اللغوي، واضح؟ لأنه ربما يأتي في مقدمات الإرادة ذكر الرغبة فتجعل بعض المقدمات في موضع معين فيكون الصلاح كيفما كان، ولها فرد إنشائي وهي تلك الإرادة المبرزة باللفظ. ولفظ الإرادة موضوع لمفهوم جامع بينهما كما قلنا في الطلب، لكن الأمر على مستوى الانصراف عند الإطلاق هو في الإرادة على عكسه في الطلب. فالذي ينصرف إليه لفظ الإرادة عند الإطلاق هي الإرادة الحقيقية القائم بالنفس. وهنا بحث في أن الإرادة والطلب هل هما متحدان أم متغيران؟ بمعنى سيأتي لاحقا عندما يختار المصنف الاتحاد توضيحه، لكن مبدئيا قل معنى السؤال هل هما متحدان أم متغيران أنه هل المفهوم من لفظ الطلب هو عين المفهوم من لفظ الإرادة، أم أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. من هنا يدخل المصنف إلى هذا البحث بمناسبة ذكر الأمر، ثم ذكر معنى الطلب، ثم ذكر معنى الإرادة وبين الاختلاف بينهما انصرافا، يتعرض لبحث التغاير والاتحاد بينهما، وذلك بغرض الرد لاحقا على الأشاعرة القائلين بثبوت الكلام النفسي. توضيح ذلك أن الجمل من حيث الخبرية والإنشائية على أقسام: جملة خبرية وجملة إنشائية غير طلبية وجملة إنشائية طلبية. فالجملة الخبرية مثل زيد قائم، مدلول هذه الجملة المطابق المحكي بها هو نسبة القيام إلى زيد. قالوا إن الخبر كما يدل على معناه بالمطابقة يدل بالالتزام على لازم الخبر، ما هو لازم الخبر؟ لازم خبر المخبر كون المخبر عالما. عندما أقول زيد قائم، إذن أنا عالم بكونه قائما حتى صح إخباري به. فإخباري بهذه الجملة يدل بالمطابقة على نسبة القيام إلى زيد، ويدل بالالتزام بسبب هذه الملازمة الواضحة البينة بين الإخبار بشيء وبين كون المخبر عالما بذلك الشيء، فتدل بالالتزام على وجود صفة العلم في نفسي وراء هذا الخبر، العلم المتعلق بمضمون الخبر بقيام زيد. هنا قال الأشاعرة يوجد في النفس صفة أخرى وراء هذا الخبر غير العلم بمضمونه، ولم يسموها ويعينوها. ما هي هذه الصفة؟ فقط قالوا هذه الصفة الموجودة إلى جانب العلم هي الكلام النفسي وراء هذا الكلام اللفظي. طبعا هذا يجر عندهم إلى أن الكلام الصادر منه تعالى بالألفاظ وراءه كلام نفسي وهو قديم بقدم الذات، ويرتبط ببحث قدم الكلام وعدمه، قدم القرآن وحدوثه. إذن في النفس غير العلم صفة أخرى وراء هذا الخبر يسمونها الكلام النفسي، من طبيعي أن يقال الخبري لأنه في الجملة الخبرية. الجمل الإنشائية غير الطلبية مثل جمل الاستفهام والتمني والترجي وكل هذه الإنشاءات التي ليس فيها طلب، كما في قولك افعل ولا تفعل، هنا إنشاء ولكنه إنشاء طلبي. أما في بقية هذه الأقسام فإنشاء غير طلبي، وفي كل بما يناسبه، هنا إنشاء استفهامي، هنا إنشاء للتمني، هنا إنشاء كذا. في هذا القسم أي الإنشاء غير الطلبي قالوا هناك الإنشاء باللفظ، وهناك صفة حقيقية وراءه في النفس، بمعنى أنك عندما تقول مثلا ألا ليت الشباب يعود يوما، فأنت على مستوى اللفظ تنشئ تمنيا. التمني هو الشوق والتوق إلى حصول ما لا يرجى ولا يتوقع حصوله، مثل عود الشباب بالنسبة إلى الكبير. فعندما تقول هذا باللفظ فالتمني أنشئ إنشاء، وهنا تمني إنشائي. خلف هذا التمني الإنشائي في النفس تمني حقيقي، كيف قلت لك عندما يطلب يقول ائتوني بالطعام، يكون وراء هذا الإنشاء لطلب الطعام على مستوى النفس طلب حقيقي نفسي للطعام، رغبة في النفس هي الداعي إلى إنشاء الطلب. هنا كذلك عندما تقول ألا ليت الشباب يعود يوما فتنشئ تمنيا باللفظ، فالداعي إلى إنشائك إياه باللفظ كونك على مستوى النفس متمنية أي تائقة ومتشوقة إلى عود الشباب الذي لا يرجى عوده. فهنا تمن إنشائي وتمن حقيقي. قالوا وهناك بالإضافة إلى التمن الحقيقي في النفس صفة أخرى لم يسموها ولم يحددوها، قالوا هي الكلام النفسي الإنشائي أو الإنشاء النفسي للتمني إن شئت. كيف هناك قلنا كلام نفسي خبري، هنا أيضا كلام نفسي لكنه يكون كلام نفسي إنشائي ويكون تمنيا نفسيا إنشائيا، تمنيا نفسيا بل لا إنشائيا، يكون كلاما نفسيا تمنيا هكذا، كلام نفسي مضمونه التمني، هناك كان كلام نفسي مضمونه الخبر مناسب لذاك يعني، هنا يكون تمنيا نفسيا مثلا يعني كلاما نفسيا مناسبا للتمني، هذا ما أقصده غض النظر عن هذه الجهة. في أمثلة أخرى إذا شئت في موارد الاستفهام، طبعا في الاستفهام قد تنشئ بداعي طلب الفهم وقد تنشئ بدواعي أخرى، في التمني كذلك، في الترجي، في الأمر قلت قد تنشئ بداعي الطلب، قد تنشئ للامتحان أو غيره، لكن في موارد الطلب الحقيقي الأمر الحقيقي تنشئ بداعي الطلب، في موارد التمني الجدي تنشئ تمنيا لأنك في النفس متمنن، في موارد الاستفهام الجدي تكون على مستوى النفس جاهلا بالشيء راغبا في فهمه مستفهما طالبا للفهم، طالب بهذا المعنى لا بمعنى الطلب هناك، حتى لا يكون هذا من باب إنشاء طلب أيضا ولا يختلط عليك الأمر، راغب مستفهما ساعيا على مستوى النفس نحو الفهم، ثم تنشئ على مستوى اللفظ استفهام فتقول ما تلك بيمينك مثلا، فيوجد استفهام إنشائي ويوجد في النفس استفهام وطلب فهم حقيقي. قالوا يوجد أيضا صفة أخرى تكون هي الكلام النفسي وراء هذا الاستفهام الإنشائي. هذا في القسم الثاني من الجمل أي الإنشائية غير الطلبية. وأما في الإنشائية الطلبية مثل قولك اشرب الماء، فهنا طلب منشأ باللفظ كما بينا، وعلى مستوى النفس أيضا طلب، هم ما عبروا عنه بالطلب على مستوى النفس، هذا الذي أسميته في أول الكلام في بيان الفرق بين الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي أسميته الرغبة، نحن أسميناه هناك الطلب الحقيقي، هم قالوا هناك الإرادة الحقيقية في النفس، تريد في النفس وتنشئ طلبا باللفظ، فهنا طلب إنشائي باللفظ وإرادة حقيقية في النفس، وأضافوا هناك صفة أخرى غير الإرادة، هنا أسموها وعينوها هي الطلب، الطلب النفسي الحقيقي شيء آخر غير الإرادة موجود إلى جانب الإرادة، هذا الطلب الحقيقي القائم في النفس المغاير للإرادة هو الكلام النفسي في الإنشاء الطلبي، فأثبتوا في النفس طلبا غير الإرادة وقالوا بتغايرهما. فمن هنا هذا البحث، هل الطلب والإرادة متغايران كما قال الأشعري في النفس؟ ليكون وراء إنشاء الطلب صفتان، إرادة حقيقية وطلب حقيقي، فتكون الإرادة هي الإرادة والرغبة التي عبرنا عنها، ويكون الطلب هو الكلام النفسي. وفي الباري تعالى يكون قديما بقدمه، أم أن الأمر ليس كذلك؟ والطلب والإرادة متحدان، وليس في النفس وراء الإرادة شيء آخر يسمى طلب، يعد كلاما نفسيا. هي هذه الإرادة، هم معترفون أن الإرادة ليست كلاما نفسيا، هذه إرادة، لكن هناك الطلب حقيقي هو شيء آخر غير الإرادة، هو الكلام النفسي. نحن في المقابل نريد أن نقول ليس هناك وراء هذا الإرادة، هذه الإرادة المعترفين أنتم بوجودها وبأنها ليست كلاما نفسيا شيء آخر يسمى الطلب أو غير الطلب، يكون هو الكلام النفسي. واضح إلى هنا؟ إذن ذكرنا آخر شيء هذا المعنى، أنه في مورد الإنشاء الطلبي هناك إنشاء أو طلب إنشائي، وهناك إرادة في النفس، وهذا مسلمان من الكل. نحن عامة الإمامية وفاقا للمعتزلة نقول لا شيء وراء ذلك، وهذه الإرادة الحقيقية في النفس هي عين الطلب النفسي. والأشعري يخالف ويثبت أمرا ثالثا، فيقول في النفس طلب حقيقي مغاير للإرادة، هو الكلام النفسي وراء الكلام الإنشائي. ومن علمائنا وهو المحقق التقي صاحب الحاشية على المعالم هداية مسترشدين، وهو بالمناسبة أخو صاحب الفصول، يذهب من علمائنا من يذهب إلى موافقة الأشاعرة في فكرة التغاير، وأيضا يقول بالتغاير بين الطلب والإرادة، لكن أي تغاير كيف يقول به؟ تستحضر ماذا قلت لك؟ نحن نقول هناك في النفس شيء واحد هو طلب وهو إرادة، وهناك الطلب الإنشائي وهي أيضا إرادة إنشائية سيأتي، فشيء واحد على مستوى الإنشاء، شيء واحد على مستوى الحقيقية والنفس شيئان. هذا الشيء الواحد في النفس يسمى طلبا ويسمى إرادة، مسمى واحد باسمين. الأشعري يقول هناك الإنشائي من الطلب، وهناك الحقيقية من الإرادة، وهناك شيء ثالث في النفس غير الإرادة هو الطلب. صاحب الحاشية يقول هناك شيئان، واحد في النفس وآخر في الإنشاء. الموجود في النفس هي الإرادة الحقيقية، والذي ينشأ باللفظ هو الطلب. والإرادة هي هذا الشوق الخاص القائم بالنفس الحاصل من جهة دواعي معينة. سيأتي في بيان الإرادة لاحقا أن لها مقدمات، تصور الشيء وتصور فائدته والتصديق به والميل والرغبة إليه والعزم والجزم بلزوم دفع موانعه وتحقيق مقدماته، ثم حصول شوق أكيد محرك للعضلات. سمى العضلات غير اللسان مثلا فيما تريد بنفسك فتفعل، وإما لعضلة اللسان نحو أمر في الإرادة التشريعية فتطلب من عبدك من مولاك افعل أو لا تفعل مثلا. طبعا هذا الترتيب بالمقدمات فيه كلام مصنف يسوقها بترتيب آخر نبين الفرق، ولكن على الإجمال هذه المقدمات هي بواعث تحصل الإرادة منها. تصور الشيء، تصور فائدته، أتصور أصدق بفائدته فتهيج رغبتي إليه وتميل نفسي إلى آخر ما ذكر فتحصل الإرادة. إذن قال إن الإرادة هي هذه الصفة القائمة بالنفس الحاصلة من هذه البواعث الخاصة، ولا يعقل إنشاؤها، فيخص الإرادة بالمعنى الحقيقي القائم في النفس. واضح أن هذا المعنى لا ينشأ، هذا سنخ وجود تكويني، ذاك الذي ينشأ سنخ وجود اعتباري، أحدهما غير الآخر حتما. فالإرادة محصورة عند بالحقيقية التكوينية وليست تنشأ، والطلب محصور عند بالاعتبار الإنشائي. من هنا ذهب إلى التغاير حتما وقهرا، إذا انحصرا هكذا فهذان سنخان من الوجود، ولا يمكن أن يكون الطلب عين الإرادة، لأن الطلب هو الإنشاء فقط والإرادة هي الحقيقية فقط. بغض النظر عن هذا الترتب، الإرادة شيء حقيقي قائم في النفس ليس له فردان حقيقي وإنشائي، والطلب شيء إنشائي اعتباري متقوم بإنشاء المنشئ بلفظه الإنشائي، وليس له فرد آخر حقيقي. فإذا كان هذا هو الطلب وتلك هي الإرادة اختلفا قهرا. هكذا وافق في أصل التغاير، فخرج عن وفاق أهل الحق عامتهم، لأنهم كما بينت يقولون يوجد في النفس شيء ويوجد في اللفظ شيء، لكن هو هذا الشيء الواحد مسمى لاسمين في النفس وفي اللفظ، لا أنه في النفس مسمى لاسم هي الإرادة وفي اللفظ مسمى لاسم آخر هو الطلب ويتغايران، بل سيأتي أنه في النفس إرادة وطلب، والإرادة في النفس عين الطلب في النفس، وفي اللفظ إرادة وطلب، والإرادة في اللفظ عين الطلب في اللفظ والإنشاء. ولا أحد يدعي اتحاد الطلب والإرادة، بمعنى أن الإرادة الحقيقية مثلا القائمة بالنفس هي عين الطلب الإنشائي، هذا غير معقول وبلا معنى محصل، هذا سنخان من الوجود. وجود حقيقي تكويني نفساني ووجود إنشائي اعتباري لا يمكن أن يكون أحدهما عين الآخر، وإنما دعوى الاتحاد بهذا الشكل الذي بينته لك، وهو أن الطلب والإرادة لهما ثلاث مراتب، ثلاثة مستويات، عبر بما شئت. مستوى المفهوم والصورة الحاصلة في الذهن من كل من اللفظين، ومستوى المصداق الخارجي، غاية الأمر أن مستوى المصداق الخارجي له مستويان. يعني الوجود الخارجي بالمعنى العام للخارج صنفان. صنف الوجود الخارجي العيني التكويني الحقيقي، يعني على مستوى النفس، وصنف الوجود الخارجي أن تقول باعتبار الإنشائي، أي على مستوى اللفظ. فالذي يدعي الاتحاد هكذا يريد، يقول أولا المفهوم من لفظ الإرادة ولفظ الطلب واحد، الصورة التي تحصل في الذهن من اللفظين واحدة. يعني كيف أن الصورة التي تحضر في ذهنك من لفظي بشر وإنسان صورة واحدة، مفهوم واحد، ولذا كانا مترادفين يدلان على معنى واحد. كذلك طلب وإرادة لفظان لمفهوم واحد، فعلى مستوى المفهوم هناك اتحاد. من هنا بدأ يتضح لك أيضا الاتحاد على المستويين الآخرين، لأنه إذا لم يكن إلا مفهوم واحد بلفظين فالمفهوم الواحد مصادقه واحدة، سواء الحقيقية أو الاعتبارية. ها؟ يعني مثل إنسان وبشر لفظان لمفهوم واحد، فنعبر عنه هذه الحقيقة، حقيقة الحيوانية الناطقة مثلا، هي لها لفظ بشر ولها لفظ إنسان، وهذا المفهوم الواحد المشتمل على الحيوانية والناطقية لو عبرت عنه بمئة لفظ يبقى مفهوما واحدا وحقيقة واحدة وتحتها مصادق واحدة، فيكون كل ما هو مصداق للفظ بشر بما له من مفهوم هو مصداق للفظ إنسان بما له من مفهوم، لأن المفهوم واحد. هنا كذلك إذا اتحد مفهوم الطلب والإرادة وكان لفظ إرادة له عين ما له لفظ طلب من المفهوم فإنهما يتحدان قهرا في المصادق، فما كان من مصداق حقيقي لمفهوم الطلب فهو عينه مصداق حقيقي لمفهوم الإرادة لأنه مفهوم واحد، وما كان بالعكس فكذلك، يعني مصداقا حقيقيا لمفهوم الإرادة فهو مصداق حقيقي للطلب، وما كان من إنشائي هذا فهو إنشائي ذاك وبالعكس. هكذا ندعي الاتحاد. لا الاتحاد مثلا بين حقيقي الإرادة وإنشائي الطلب، كما قد يكون المحقق المذكور وهم هذا، أنكم تدعون الاتحاد بين حقيقي وإنشائي وهذا غير ممكن. كل ما هناك أنه لما انحصر عنده الأمر صار قهرا، انحصر في الإرادة بالحقيقية وفي الطلب بالإنشائي صار قهرا إلى التغير، وهذا نحن نقول به. عندنا أن حقيق الإرادة الحقيقية مغاير للطلب الحقيقي الإنشائي، لكن نزيد عليه بأن هذه المسمات إرادة حقيقية هي أيضا طلب حقيقي، فهنا اتحاد، وهذا المسمى طلبا إنشائيا هو إرادة إنشائية وهنا اتحاد أيضا مضافا إلى الاتحاد على مستوى المفهوم. إذا أدركت هذا جيدا يأخذ بعد ذلك في الحديث عن الدليل على الاتحاد. قال الجهة الرابعة: الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، أحد معنيي الأمر، ليس هو الطلب الحقيقي بينت لك ما هو الطلب الحقيقي. هنا في الأثناء قال الطلب الحقيقي الذي يكون هو طلبا يعني مصداقا للطلب بالحمل الشايع الصناعي، الذي يكون هو طلبا، طلب يصدق عليه طلب بلا أي قيد، طلب التفت جيدا، الذي يكون طلبا فيصدق عليه طلب أي بقول مطلق ومن دون تقييد بالحقيقي، بل الطلب الذي يكون هو معنى الأمر هو الطلب الإنشائي. وبينت لك ما هو الطلب الإنشائي. وهنا قال الذي لا يكون بهذا الحامل أي الشايع طلبا مطلقا وبلا قيد، بل يكون طلبا إنشائيا يقيد بالإنشائي. هسه سواء أنشئ بصيغة افعل أو بمادة الطلب، أطلب منك كذا، أمرك بكذا، أو بمادة الأمر، لأن مادة الطلب وأمر صارت بمعنى واحد هنا تقريبا. أقول تقريبا ليش؟ لأنه هنا يقول معناها هو الإنشائي، في الطلب يقول معنى المادة أعم وإن اتفقا في المنصرف، لكن كيف ما كان يتفقان في الإنشائي. في الطلب الإنشائي يتفقان، الطلب يصدق عليه والأمر يصدق عليه وهو معنى لهما. غاية الأمر على هذه الدعوة في الأمر هو تمام معنى، في الطلب هو أحد فردي المعنى أو إحدى حصتي المعنى، لكن بعد قليل سيتنزل، على هذا التنزل يتحدان تماما. الأمر معناه الطلب الأعم للإنشاء والحقيقي وإن انصرف إلى الإنشاء، والطلب كذلك على التنزل. التفت جيدا، سواء أنشئ بصيغة افعل أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر أو بغيرها كالجملة الخبرية في مقام الطلب، وإن أبيت أما قلنا من كون الأمر الذي بمعنى الطلب موضوعا لخصوص الإنشاء وأبيت إلا عن كون الأمر موضوعا للطلب أي مطلقة حقيقيا وإنشاء أو إنشائيا كان، فلا أقل من هذه الدعوة من كونه منصرفا إلى الإنشائي من الطلب عند إطلاقه. الحديث الآن بلفظ الأمر كما هو الحال في لفظ الطلب، أيضا لفظ الطلب هو هكذا موضوع للأعام من الإنشاء والحقيقي، لكن عند الإطلاق ينصرف إلى الطلب الإنشاء. لماذا هذا الانصراف في لفظي الأمر والطلب إلى خصوص الإنشاء وإن كان الثاني موضوعا جزما للأعام والأول تنزلت وسلمت أنه موضوع للأعام؟ يقول وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي، كما أن الأمر يعني الشأن لا تضح، كما أن الأمر أي الشأن والقصة والقضية والحال في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب. إذن الطلب موضوع للأعام لكن ينصرف منه الإنشائي، وما معنى الإرادة على العكس؟ يعني هي موضوعة للأعام ولها إرادة حقيقية وإرادة إنشائية، ولكنها تنصرف إلى الحقيقية. لذلك قال والمنصرف عنها عن لفظ الإرادة عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية القائمة في النفس. أنا لعلي هذه النقطة البسيطة غفلت عنها، لماذا صاحب الحاشية ذهب إلى التغاير؟ قلنا لأنه يقول إن الإرادة منحصرة في الحقيقية والطلب منحصر في الإنشائي، فالتغاير يكون عنده قارية. ما الذي أوجب وهم هذا الانحصار وبالتالي التغاير؟ لعله هذا الذي ذكرناه من الاختلاف في الانصراف، عندما تلاحظ لفظ الإرادة ينصرف منها الحقيقية، وعندما تلاحظ لفظ الطلب ينصرف منه الإنشائي، فيوجب وهم أن معنى الإرادة خصوص الحقيقية ومعنى الطلب خصوص الإنشائي، وهذان سنخان فيتغيران. والحال أن هذا يتوقف على أن يكون هذا الانصراف تبادري حقي ليدل على الوضع، والانحصار المذكور فيستلزم التغاير، لكن هذا ليس انصرافا تبادريا، وإنما هو انصراف انسباقي أكثري بسبب كثرة الاستعمال. وأما الوضع فللأعم، واضح؟ فيبقى مع انصراف الطلب له فرد آخر هو الحقيقي مع انصرافه إلى الإنشائي، كما أنه مع انصراف الإرادة إلى الحقيقية يبقى لها فرد آخر هو الإنشائي. فمن الطلب حقيقي وإنشائي، ومن الإرادة حقيقية وإنشائية، وفي النفس طلب حقيقي وإرادة حقيقية، وفي الإنشاء طلب إنشائي وإرادة إنشائية. الآن نسألك، هل الحقيقي منهما متحد أو متغير؟ وهل الإنشائي منهما متحد أو متغير؟ لم يعد التغير عندك قهرية، لأننا نتحدث عن سنخ واحد من الوجود، حقيقي مع حقيقي وإنشائي مع إنشائي، يمكن أن ندعي الاتحاد، يعني لم يعد هناك قهرية وحتمية للتغاير كما بدا لك. والذي نقوله لاحقا هو الاتحاد هنا وهناك. لذلك يقول: واختلافهما في ذلك، يعني في هذا الانصراف، ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة، لكن بالتوضيح الذي أوضحته لك. ويقول هناك شيئان، واحد في النفس واحد في الإنش في اللفظ، هذه حقيقة إرادة وذاك طلب، وهما سنخان فيتغيران. الأشعري يقول غير هذين، هناك في النفس شيء آخر هو الطلب غير الإرادة، وهو الكلام النفسي فقط. بأصل دعوة التغاير خرج عن ما عليه علماؤنا، لا أنه ذهب مع الأشعري إلى حيث يريد، فادعى في النفس شيئين بما يستلزم ذلك من كوني كلاما نفسيا، والذهاب إلى قدم كلام الله بقدم ذاته وأمثال لا. واضح؟ فالتفت إلى هذا، خلافا لقاطبة أهل الحق الإمامية وللمعتزلة من اتحادهما، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام، ما هو الحق من الاتحاد أو المغايرة، وإن حققناه في بعض فوائدنا. مصنف له كتاب يعرف باسم الفوائد، في مجموعة من الفوائد، وهو مطبوع في حاشية وهامش بعض طبعات كتاب الرسائل، لأنه بعض هذه الفوائد ترتبط بمطالب موجودة في الرسائل. واحدة من هذه الفوائد حقق فيها هذا المعنى، اتحاد الطلب والإرادة. يقول: وإن حققنا في بعض فوائدنا، لكن خم ماذا تريد أن أصنع؟ أحيلك على الفائدة ترجع إليها وتنظر فيها، وإلا أن الحوالة لم تكن عن المحذور خالية، وإذا أحلتك لعله ما عندك الكتاب مثلا، أو لا ترجع إلى الكتاب كما هذا هو لعله الأرجح، نجمع كتبا كثيرة ولا نقراها عندنا كتب ما قريناها. إذن الحوالة لم تكن على المحذور خالية، وكانت هذا العطف ما أدري كيف، لأن الجملة الأولى منفية، لم تكن، وهنا يريد والإعادة ليست بلا فائدة، يعني وكانت الإعادة ليست بلا فائدة ولا إفادة. لا لا لا، وإن حققنا إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية، وإن الإعادة ليست هكذا يعني، على كل المهم المعنى واضح، والإعادة ليست بلا فائدة ولا إفادة. فائدة وإفادة يمكن أن يريد بالفائدة أصل الفائدة، وذلك للذي لم يطلع على المطلب أصلا هناك أو في غيره فحصل له الفائدة. وإفادة مثلا إذا كان اطلع عليه فيحدث له مزيد تأكد، تذكر المطلب وتأكد منه وحسن فهم مثلا ونحو ذلك. على كل لما كان هذا وذاك كان المناسب هو التعرض هنا أيضا، والحمد لله رب العالمين.